بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقال محمد بن كعب: جاءوا بفيلين فأبى محمود فربض، وأما الآخر فشجع فحصب. وقال وهب بن منبه: كان معهم فيلة، فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرها ممن يتساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. هذا عن ابن إسحاق معضل. قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرها في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وهذا أيضا معضل. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. سبحان الله، يعني كانوا أرادوا أن يهدموا البيت، وأهل مكة لم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، بل هربوا وصعدوا في أعلى الجبال، وفي آخر المطاف صارت أسلحتهم وأموالهم غنيمة. فالله عز وجل هو مغير الأحوال، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. ليست ميزان النصر بالقوة والعدة والعتاد، ولكن النصر من عند الله جل وعلا. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. وهذا كذلك معضل. وهكذا رؤي عن عكرمة من طريق جيد. وإذا حدثت حادثة عظيمة فإن الكذابين والوضاعين ينسبون إليها أشياء كثيرة ويضيفون. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة، جماعة بعد جماعة، ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب، حجارة من سجيل أي حجارة شديدة الصلابة. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين، يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب، واحدته عصفة، انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن: طيرا أبابيل، قال: الفرق أو الفرق. وهذا حسن إسناده عند ابن جرير. وقال ابن عباس: والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري: وقتاد الأبابيل الكثيرة. أثر ابن عباس مسلسل بالعوفيين، وأثر الضحاك فيه الخياط ضعيف، وأثر الحسن أيضا ضعيف، وإنما صح عن قتادة: الأبابيل الكثيرة، طيرا أبابيل أي كثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة، هذا صحيح. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي من هنا ومن هنا، أتتهم من كل مكان، وهذا أيضا صحيح. إذن فهي طير فرقة بعد فرقة تأتي من كل جانب كثيرة متتابعة تجتمع وتتفرق. قال: وقال الكسائي: سمعت النحويين يقولون أبول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل إبيل. قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني داود عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال: هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وهذا صحيح، فهي قطيع بعد قطيع وفرقة بعد فرقة. قال: وحدثنا كريب قال أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال: لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وهذا صحيح عن ابن عباس. وكل هذه الأوصاف لهذه الطيور لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولم يذكر في القرآن شيء من تفصيلها وتفسيرها، وإنما هذه مجرد آثار تحتاج إلى أدلة صحيحة. المهم أن الله أرسل عليهم هذه الطير المتكاثرة المتتابعة التي كانت سببا في هلاكهم ودمارهم. قال: وحدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة في قوله طيرا أبابيل، قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. هذا صحيح عن عكرمة لكنه ليس بمرفوع. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير: طيرا أبابيل، قال: هي طير سود بحرية، وفي منقارها وأظافيرها الحجارة. وهذا صحيح. قال: وهذه أسانيد صحيحة. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وهذا فيه عطاء بن السائب وهو مختلط فهو ضعيف، فقد تكون جاءت من البحر أو من البر، المهم أرسلها الله جل وعلا. قال ابن عباس ومجاهد وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب، رواه عنهم ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وهذا وإن كان سنده صحيح لكنه معضل، فعبيد بن عمير ما يدريه. قال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل، قال: طين، في حجارة سنك وكل. وهذا قد تقدم أنه صحيح، وقد قدمنا بين ذلك ما أغنى عن إعادته هنا. وقوله: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. هذا صح عن قتادة عند ابن جرير، وهي رواية عن سعيد: ورق الحنطة، يعني هذا الورق بعد أن يجفف ويصير خفيفا لا شأن له. وعنه أيضا العصف التبن والمأكول القصيل يجز للدواب، وكذا قال الحسن البصري عن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة، ضعيف عن ابن عباس مسلسل بالعوفيين. وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته فصار درينا. وهذا صحيح عن ابن زيد. المهم أنه الشجر أو الحشيش أو العلف الذي يكون من الزرع بعد أن يجف ويبس حتى يصير خفيفا لا شأن له. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرى فإنه صدع صدره عن قلبي حين وصل إلى بلدة صنعاء أو بلده صنعاء، وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات، فملك بعده ابنه يكسوم ثم بعده أخوه مسروق بن أبرهة، ثم خرج سيف بن ذي يزن الحميري إلى كسرى فاستغاثوا على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب للتهنئة. المهم أهل اليمن من زمن قديم وهم يستعينون بالخارج بالقوى الخارجية، هذا يستعين بهذا وهذا يستعين بهذا من زمن قديم. قال: وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بنت عبد الرحمن بن أسعد بن الزرار عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسة بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. ورواه الواقدي عن عائشة مثله، ورواه أيضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت كان مقعدين يستطعمان الناس عند إسافنا إلى حيث يذبح المشركون ذبائحهم. أثر عائشة مر بنا في السيرة وأنه صحيح أنها رأت سائس الفيل. قلت كان اسم قائد الفيل أنيسا، وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل، ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مفصود، وكان الجيش 20,000، وذكر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى، وهذا السياق قريب جدا. نعم لا يصح هذا، بل كان أبرهة هو القائد. وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره، والصحيح أن أبرهة الأشرب الحبشي قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل، ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل بن مفصود كان على مقدمة الجيش، والله أعلم. وأحيانا أهل العلم يستدلون لإثبات بعض القضايا والقصص ببعض الأبيات الشعرية التي تواترت عن العرب وتناقلوها. ثم ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب فيما كان من قصة أصحاب الفيل، فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعرة قال تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها، لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها، سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها، 60,000 لم يأوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها، كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري ومن صنعة يوم فيل الحبوش إذ كل ما بعثوه رزم، محاجنهم تحت قرابه وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا شوطه مغولا إذا يمموه قفاه كلمي، فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم، تحث على الصبر أخبارهم وقد ثأجوا كثؤاج الغنم. وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي يروي لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور، حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، لازما حلقه الجيران كما قطر من ظهر كبكب محدور، حوله من ملوك الكندة أبطال ملاويث في الحروب سقور، خلفوه ثم أذعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور، كل دين يقوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية بور. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت فقالوا خلأت القصواء أي حرنت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حبس عن مكة الفيل، إذن هذا من الله جل وعلا لم يكن بأحد ولا من أحد، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. آخر تفسير سورة الفيل، ولله الحمد والمنة. فكثير منها إنما هي بالسيرة عن ابن إسحاق، ولكن يكفي ظاهر القرآن، يكفي ما ظهر من القرآن ما جاء في هذه الآيات، وأن الله عز وجل جعلهم عبرة لمن يتعدى حدوده سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد يسلط على الكافرين والمجرمين شيئا لا يتصور. فهذه عبارة عن عصافير طيور صغيرة كان سببا في هلاك هؤلاء المتغطرسين الذين لم يستطع أحد أن يقف في طريقهم، خرجوا من صنعاء حتى وصلوا مكة، كلما اعترضهم أحد قتلوه، فجاء هلاكهم على يد هذه الطيور التي أرسلها الله جل وعلا. فجنود الله عز وجل التي تدافع عن حرماته وعن دينه كثيرة، فتارة يرسل الملائكة، وتارة يرسل طيورا، وتارة يرسل ريحا، وهكذا، وما ذلك على الله بعزيز. والله عز وجل ينصر دينه وعباده، ليس محبة في أهل مكة فهم وثنيون مشركون، بل النصارى أقرب منهم إلى التوحيد، ولكن هؤلاء أرادوا التعدي على المقدسات، على شيء مقدس ومكان معظم، وهذا من تهيئة الله عز وجل لمكة، هذا الفعل من تهيئة الله عز وجل لمكة، فإنه في نفس العام الذي حصل فيه قصة أصحاب الفيل ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت هذه عبرة وعظة، ومن هنا صارت محط أنظار المؤمنين ومهوى أفئدتهم مكة المكرمة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.